طاهرين. والمتلخص مما مضى أن ما رواه صاحب الوسائل قدس سره عن كتاب علي بن جعفر سواء ما رواه صاحب الوسائل عن كتاب علي بن جعفر أو رواه صاحب البحار عن كتاب علي بن جعفر، وهذا الإشكال لا يختص طبعا بكتاب علي بن جعفر، هو إشكال عام، وهو كل ما يرويه صاحب الوسائل عن كتاب ليس بمشهور شهرة تغني عن البحث في طريقه، ككتاب المحاسن وكتاب القبلة للفضل بن شاذان وكتاب نوادر أحمد بن محمد بن عيسى وأمثالها. فكل ما يرويه صاحب الوسائل عن كتاب ليس بمشهور لا نحرز أنه رواه عن نسخة ثابتة الانتساب إلى مؤلفها، لعدم إحراز بناء العقلاء على إجراء أصالة الحس مع هذا الفاصل الزمني، بل لو أغمضنا النظر عن ذلك فلا تجري مع قيام منشأ عقلائي على الخلاف، والمنشأ العقلائي على الخلاف هو اعتماد صاحب الوسائل في تصحيح النسخ وإثباتها على قرائن حدسية كما صرح به، كموافقة الروايات للروايات الثابتة في الكتب المعتبرة، أو شهادة الأعلام بصحة النسبة مع أن شهادة الأعلام بصحة نسبة الكتاب لا يعني شهادتهم بصحة شنو؟ انتساب النسخة كما هو عول على ذلك، بل ذكر في صفحة 247 من الخاتمة أن من قرائن القبول موافقة الخبر للاحتياط، أو موافقته للمشهور، أو مخالفته للعامة، ونحو ذلك من القرائن التي اتبعها لإثبات صحة النسخة أو صحة الكتاب أو صحة الخبر وما أشبه ذلك. هذا الإشكال طبعا عام لكل كتاب ليس بمشهور. ومع غمض النظر عن الإشكال العام، هناك إشكال خاص في كتاب علي بن جعفر بالذات، وهو ما ثبت كما ذكر جملة من المحققين لكتاب المسائل لعلي بن جعفر أن النسخة التي بيد صاحب الوسائل والتي نقل عنها وعليها تعليقاته إنما وصلته وجادة أو بالإجازة برواية علي بن الحسن ابن علي، وهو شخص لم يوثق، وبالتالي مع الاطلاع على ذلك يشكل الاعتماد على ما يرويه صاحب الوسائل في الوسائل عن كتاب علي بن جعفر مباشرة. نعم، إذا روى عن كافي أو عن التهذيب عن علي بن جعفر فالمدار على السند الذي بينهما، إنما الكلام إذا روى عن كتاب علي بن جعفر بالمباشرة، فإننا لا نحرز أن ما يرويه من النسخة المشهورة بالنسبة إلى الشيخ الطوسي وهي النسخة الواصلة عن طريق رواية العمركي البوفكي كما ذكرناه أمس. هذا تمام الكلام في هذه الرواية وهي رواية علي بن جعفر، وقد تبين عدم تمامية سندها. ونعود للمطلب مرة أخرى، وهو أنه بعد أن تعرض الأعلام ومنهم المحقق النائيني قدس سره في رسالته في اللباس المشكوك إلى الروايات الدالة على جواز الصلاة في جلد السنجاب، أشكل على الاستدلال بهذه الروايات بإشكالين. الإشكال الأول ما تعرض له المحقق النائني مفصلا في رسالته في اللباس المشكوك صفحة صفحة 70، وهو عدم جريان أصالة الجهة في هذه الروايات. يقول الروايات الدالة على جواز الصلاة في جلد السنجاب ليست مجرى لأصالة الجهة، ومقتضى ذلك حملها على التقية. لماذا؟ شنو السبب؟ زين، قال لاشتمالها على ما لم يعمل الأصحاب بالرخصة فيه، وتبين أنها للتقية، يعني أن الأصحاب إنما لم يعملوا ببعض فقراتها لأنها موافقة للعامة. هذا هو المانع. ما هي هذه الروايات التي اشتملت على ما لم يعمل الأصحاب بشنو؟ ببعض فقراته. نعم، نشوف صحيحة الحلبي.
يعني عدم عمل الأصحاب احنا على انه صادر تقية
باعتبار موافقتها للعامة. الحديث الثاني باب الرابع من أبواب لباس المصلي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الفراء والسمور والسنجاب والثعالب وأشباهه، قال لا بأس بالصلاة فيه. روح مع اشتماله على ما لم يعمل أحد الأصحاب به وهو جواز الصلاة في الثعالب، وإنما لم يعملوا بذلك لأن هذا هو مسلك العامة، ومقتضى ذلك هو حمل مثل هذه الرواية على التقية. وأيضا صحيحة علي بن يقطين حديث واحد باب خمسة، وصحيحة الريان بن الصلت حديث اثنين باب خمسة. سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن لبس الفراء السمور والسنجاب والحواصل وما أشبهها والمناطق والكمخت والمحشو، الآن قال لا بأس بهذا أو لا بأس بذلك. زين، ثم إن المحقق النائين نفسه في هذه الرسالة أشكل على نفسه، فإن قلت إن بعض هذه الروايات التي دلت على جواز الصلاة في السنجاب اشتملت على المنع، ليش أخذت قسم من الروايات دون قسم آخر؟ إن بعض الروايات التي دلت على جواز الصلاة في السنجاب دلت على المنع من غيره، فتكون شنو؟ مخالفة للعامة بعد وليست موافقة. فلما لم تأخذها دليلاً؟ أي لما لا نقوم بالتفكيك بين الروايات فالروايات المتضمنة للرخصة في الجميع نقول هذه تحمل على التقييد. أما الروايات التي فصلت بين السنجاب وغيره فجوزت في السنجاب ومنعت في غيره لا موجب لحملها
على
التقييد. مثل شنو؟ قال مثلا صحيحة أبي علي بن راشد، صحيحة أبي علي بن راشد عن أبي جعفر عليه السلام قال صل في الفنك والسنجاب فأما السمور فلا تصل فيه. قلت في الثعالب يصلى فيها؟ قال لا، ولكن تلبس بعد الصلاة. هذا منع عن الثعالب. وأيضا رواية بشار، أو مو بشار الأسد، هذا بشار، بشر بن بشار، بشر بن بشار، نعم. ففي رواية بشر بن بشار ملي قال سألته عن الصلاة في الفنك والفراء والسنجاب والسمور والحواصل التي تصاد في بلاد الشرك أو بلاد الإسلام أن أصلي فيه لغير تقية، لغير تقية. قال فقال صلي في السنجاب والحواصل الخوارزمية ولا تصلي في الثعالب ولا السمور. فما هو الموجب لرفع اليد عن مثل هذه الروايات مع مخالفتها للعامة؟ اسمع الجواب، جواب النائيني. قال ها سابين لك. طبعا هذا المطلب مفروض أن يبحث في الأصول، لكن ما بحث في الأصول، بحث استطرادا في الفقه مع أنه من المسائل الكبروية. قال المحقق النائيني قدس سره مقتضى الصناعة أن يلاحظ مجموع الروايات بما هو مجموع، بحيث تلاحظ بمثابة رواية واحدة، فيقال هل يجري فيها أصالة الجهة أو لا. وأما التفكيك بين الروايات مع ورودها في سياق واحد وحكم باب واحد، هذا التفكيك ليس صناعيا. مقتضى ورود هذه الروايات في سياق بيان حكم واحد وهو الصلاة في بعض ما لا يؤكل لحمه من الثعالب أو مثلا السموري أو السنجابي أو ما أشبه ذلك، مقتضى ورودها في سياق واحد ملاحظتها كرواية واحدة. فيسأل هل تجري فيها أصالة الجهة أو لا تجري؟ فالمدار يا شيخنا، فالمدار على الظهور المجموعي لا على الظهور الانحلالي، فإن الظهور الانحلالي إنما يكون مستندا على فرض اختلاف الروايات في مفادها لا على فرض ورودها في سياق واحدين. فإذا لاحظنا الروايات بمجموعها ووجدنا بعضها يمنع من الصلاة في الثعالب وبعضها يرخص الصلاة في الثعالب، شنو الإمام قاعد يلعب؟ لا. إذن التجويز في البعض والمنع في البعض هذا يدل على أن المجموع وارد على سبيل التقية، فيدخل تحت ما ذكره صاحب الحدائق في المقدمة الأولى من مقدمات الحدائق الجزء الأول، نعم، حيث ذكر هناك بأنه دلت مجموعة من الأخبار على أن المعصوم هو قد يلقي الخلاف، هو المعصوم يقوم بإجوبة مختلفة متباينة بغرض التقية. فنفس إلقاء الأجوبة المختلفة شنو؟ دال على التقية. فمن هذه الروايات فإنهم إذا اجتمعوا، يقصد الشيعة، على أمر واحد عرفوا فأخذ برقابهم، فكان اختلافهم في ما بينهم خيرا لهم وأبقى. وفي بعض الروايات ذكر أنه أصحابك مختلفون، قال أنا الذي خالفت بينهم. شو تقول في هالكبرى الكلية يا شيخ حسن خمو؟ من الطريق هذا النائي جاي يقول لابد أن تلاحظ هذه الروايات بمثابة رواية واحدة، لاحظ هذا الظهور المجموعي. ايش دليله؟ يقول ورده في سياق واحد، شلون ايش دليله؟ ورده في سياق واحد. ها هذا لا تدخل في السياسة، جيب الكلام العلمي. هاي تسلموا يعني لو كان سياق واحد سلموا بالظهور المجموعي. سياق الواحد يعني بيان حكم واحد، بيان وظيفة واحد. وانتو تقولوا الأئمة نور واحد لسان، ما تقولوا الشكل، شن بطلت اللي تقول على المنبر في محرم. فشو تقول يعني لا؟
حتى لو فرضنا بمقام بين حكم واحد، يعني هذا بعض الشيء ممكن الموسعات والمستحبات يعني يوقع الخلاف، لأنه في الأمور المنجزة.
ليش يعني مش المانع إذا كان حفظ رقاب الشيعة يتوقف على إلقاء الاختلاف؟ أي مانع من أن يلقيه في الأمور الإلزامية؟ هذا كلام السيد الثاني أدرى عنه، أنا كلامنا. أي مانع من إلقاء الاختلاف في الأمور الإلزامية؟ شنو المانع؟ يضيع الدين. قال لعلي بن يقطين توضأ، إذا قمت للوضوء فاغسل وجهك ثلاثا ويديك ثلاثا وامسح رأسك وأذنيك واغسل رجليك. هذا بعد بيبين بعدين، بعدين الروايات يمكن يبين. احنا الان كلامنا في انه كبرويا يمكن او لا، يعني خالف بعدين. ما قبل شيخ حسن خو، لا حول ولا قوة الا بالله. زين
التقية.
اما تلك التي فصلت بين السمور والسنجاب، وهذا الكلام باني على الظهور الانحلالي. انت ما قاعد تعتبرها روايه واحده، صحيح ممكن
اقول لا مقتضي لان نقول هي في سياق واحد، تلك سياق حقيقي ناظرا للكون بحكم الجميع، وهذا ناظرا للافراد الخارجيه فلان فلان فلان
صحيح وعلان
مقتضى فهمه ركز علينا المجموع الى مجموع
الروايات. ها اسمع اقول لك هذا هذا الفهم العرفي، يعني تأيد النائيني. نعم هذا شنو؟ وهنا عدة ملاحظات. الملاحظة الأولى، يمكن أن يقال بأن المدار على النظر العرفي، فالنظر العرفي هو المحكم في اعتبار مجموع الروايات بمثابة رواية واحدة وعدمه، والنظر العرفي إنما يتم لو وردت الروايات عن إمام واحد في فترات شنو متقاربة أو عن إمامين في فترات متقاربة للنظر إلى جو واحد ومشكلة واحدة. فهنا يقال ورودهما في فترات، ورود هذه الروايات المختلفة في فترات متقاربة من إمام أو إمامين لمعالجة مشكلة معاصرة تجعلها بمثابة الرواية الواحدة لورودها في سياق واحد، فيتشكل منها ظهور مجموعي، وهذا الظهور المجموعي يكون مجرا للأصول المحاورية. أما مع تباعد هذه الروايات، فمثلا صحيحة الحلبي حديث 2:4 واردة عن أبي عبد الله عليه السلام، وبلي حديث 6 وهي رواية علي بن جعفر 4 واردة عن من؟ عن موسى بن جعفر عليه السلام. حديث 1 وهو صحيحة علي بن يقطين واردة عن موسى، الإمام موسى عليه السلام. الآن أقرأ لك، لا تستعجل علي. وكذلك حديث 10:7 وهي رواية الحسن بن شهاب واردة عن أبي عبد الله عليه السلام، ولكن بعضها وارد عن الرضا عليه السلام. الآن إلى الآن ما شفتها، وارد عن الرضا عليه السلام. فإذن مع اختلاف هذا الزمان من زمن الصادق إلى زمن الرضا عليه السلام، حمل مجموع هذه الروايات عرفا، كلامنا في النظر العرفي، على رواية واحدة أو تشكيل ظهور مجموعي، هذا ليس عرفيا، والله العالم. يعني احنا الآن مع الشيخ، يعني الشيخ حسن في هذا الإشكال. نعم،
يعني الإمامين متقاربين كلام مو على مبناكم، إمامين متقاربين، إمام الصادق
متقاربين، الكلام في الفترة المتقاربة، مو الإمامين المتقاربين. بل خش مدرينا أن هذا الوارد عن الكاظم في فترة متقاربة مع الصادق، لعله قاله الكاظم في شنو أخريات حياته، خش مدرينا على أنه هذا في فترة متقاربة مع الصادق عليه السلام. نعم، ممكن. أما الكلام هل هو عرفي أم لا، تقولوا ممكن، كل ممكن، ممكن أن محذور واحد اتصل من الصادق، لا، ولكن الكلام للمهدي عجل الله فرجه، ممكن هذا كلامنا في النظر العرفي، أن النظر العرفي يشكل من الجميع ظهورا واحدا ويعتبرها بمثابة رواية واحدة إذا وردت في سياق واحد، ووردها في سياق واحد فرع ورودها في فترة متقاربة، وإلا مجرد أنها أفادت وظيفة واحدة أو حكما واحد هذا ليس كافيا. هذا هذه الملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية، ما ذكره السيد الخوئي قدس سره في تنقيح في جزء 12 من موسوعته صفحة 194، لو بنينا على الظهور الانحلالي، يعني كل رواية تلاحظ على حدة، حتى هذا المقدار ما قبله السيد الخوئي، حتى بهذا المقدار قال لا يمكن طرح الرواية لأجل التقية، حتى لو بنينا على الظهور الانحلالي. لما؟ شوف شنو قال: إن سقوط الرواية عن الحجية في بعض مدلولها لمانع إن سقوط الرواية عن الحجية في بعض مدلولها لمانع مختص به لا يلازم سقوطها في البعض الآخر. سأله عن السنجاب والفناك والثعالب قال لا بأس بذلك صل فيها. هذا ساقط في شنو؟ هذا المدلول ساقط في الثعالب لقيام الدليل على عدم جواز الصلاة فيه، لكن هذا لا يوجب سقوطه في فقرة السنجاب. إن سقوط الرواية عن الحجية في بعض مدلولها لمانع لا يلازم سقوطها في البعض الآخر، فإن التفكيك في مفاد الدليل الواحد غير عزيز في الفقه. ليش؟ شنو الوجه الصناعي في أن نفكك بين مداليل رواية واحدة؟ يقول والسر في ذلك أن الرواية المشتملة على حكمين تنحل في الحقيقة إلى روايتين، فهناك إخباران، إخبار بجواز الصلاة في السنجاب وإخبار بجواز الصلاة في الثعالب، والإخبار الثاني ساقط عن الحجية للإجماع على عدمه، فيبقى الإخبار الأول على حجيته تنحل في الحقيقة إلى روايتين. فكأن الراوي روى مرة جواز الصلاة في الفناك وأخرى جوازها في السنجاب، فإن كان للأولى معارض أوجب سقوطها عن الحجية فلا مقتضي لرفع اليد عن الثانية السليمة. نظير، جيب نظير، هو نظير ما لو أخبرت البينة في الشبهات الموضوعية عن طهارة الثوب والإناء وقد علمنا بنجاسة الثوب، جاءنا عادلان مرضيان قال لنا الثوب والإناء طاهران، ثم علمنا من الخارج أن الثوب ترى نجس، هل ترفعون اليد عن حجية البينة في الإناء لمجرد العلم بعدم حجية إخبارها في الثوب، أم تقولون بشنو؟ بالتبعيض في الحجية وذلك غير عزيز في الفقه؟ جاوب الخوي شيخ حسن، جاوب هذا الخوي. فإن سقوطها فيه، يعني مثلا في الثوب، لا يستوجب السقوط عن الحجية في الإخبار عن الإناء، وعليه فتحمل الفقرة الأولى في المقام على التقية لوجود المعارض، وتحمل الفقرة الثانية شنو؟ على بيان الحكم الواقعي. هز الرأس هم يفيد لازم دليل. نعم خوش، شو المشكال في الصغريات؟ هذا الآن احنا في صغرى، بعد الآن احنا في صغرى، الآن احنا في صغرى، الآن احنا في صغرى، صغرى صحيحة الحلبي، صغرى هذه الصغرى شو تقول فيها؟ الآن احنا في صغرى. هذا السيد الخوئي قال أنه التبعيض في الحجية أو ها تفضل شيخ.
التبعيض في الحجية ولو كان في جملة واحدة.
نعم صحيح؟ نعم نعم، بس غير عرفي.
لماذا في الثعالب تحملون على التقية والسمور مثلا وفي السنجاب لم تحملوا على التقية؟ كان لأجل الأعلام،
لأجل أن هنا قام مانع، هنا ما قام مانع. معنى هو الإجماع على عدم جواز الصلاة في السنج في عفوا في الثعالب. موضوع موضوعات سنجاب وثعالب وفنك، هذا حكم غير جواز الصلاة. جواز الصلاة حكم، بس الموضوعات متعددة.
كان المناط على قيام الإجماع سقوط على الحجية لأجل الإجماع وليس بالضرورة أن تحمل على التقية،
لا مو مشكلة التقية. الآن الكلام في التفكيك، شوفوا الآن البحث في التفكيك، شو تقول تفكيك؟ وأورد المحقق النائيني قدس سره في رسالته في اللباس المشكوك صفحة 71 على ذلك بإيرادين على التبعيض في الحجية. إيراد الأول قال وليست هي إلا جملة واحدة وهي قوله لا بأس، ما قال لا بأس لا بأس لا بأس، قال لا بأس واحد لا بأس بذلك، وليس لها إلا ظهورا واحد في الجميع، ولا سبيل إلى دعوى كونه هو الحكم النفس الأمري، يعني في بعضها، والحكم الظاهري في البعض الآخر، لا بأس بذلك، خلاص لا بأس بذلك، إما مفادها بيان الحكم الواقعي، إما مفادها بيان الحكم الظاهري تقية. أما نفس هذه الجملة الواحدة تنحل إلى حكمين، بلحاظ السنجاب بيان حكم واقعي، بلحاظ الثعالب بيان حكم ظاهري وهو فرض التقية. يقول هذا تفكيك في جملة واحدة، بأن نقول لا مو باب الاستعمال في أكثر من معناها واحد، كلام في وجه الحكم. هذه الجملة الواحدة بلحاظ فقرة تجري فيها أصالة الجهة، بلحاظ فقرة لا تجري فيها أصالة الجهة. يقول هذا الكلام شنو؟ ما يقبله ابن سوق لحويش وسوق المشراق وسوق الكبير وسوق لبراق وسوق العمارة والآخره، لو عرض على سوق العقلاء وأهل المحاورة ما قبلوا هذا الجملة واحدة تجري فيها أصالة الجهة بلحاظ فقرة ولا تجري فيها أصالة الجهة بلحاظ فقرة أخرى، ما قبل شيخ علي. وثانيا قلنا هو أشكال إشكالين النائيني، وثانيا قال أنتم الآن عندكم أصالة الجهة، أصالة الجهة مثل أصالة العموم كأي أصل آخر، لو خصصنا أصالة الجهة بلحاظ شنو؟ فقرة السمور، فقرة الفناك، فقرة الثعالب، شو بقى؟ بقى بس فقرة السنجاب. هذا لازم تخصيص أكثر وهو محذور آخر. حتى في أصالة العموم إذا ورد عليها عدة مخصصات بحيث ما بقي تحتها إلا موارد نادرة، فإن التمسك بأصالة العموم في الموارد النادرة غير عرفي. فإذا قال أكرم كل، مثلا أكرم كل هاشمي، ثم أخرج منه الفاسق وأخرج منه العامي وأخرج منه العربي وأخرج منه الأعجمي وما بقي إلا التبتي، فحينئذ يقال إن التمسك بأصالة العموم لإثبات مطلوبية الإكرام في الهاشمي التبتي غير عرفي، لمحذور شنو؟ تخصيص الأكثر. إذن فبالنتيجة ما ذكره سيدنا قدس سره من التبعيض في الحجية في مثل هذا المورد ليس عرفيا، وإن كنا نقبله ككبرى، كلام في هذا المورد. لكن يا شيخ حسن، ألا يشكل على النائني بمبنى؟ النائني في بحث تعارض الأدلة هناك عندهم بحث كبروي مهم، هل أن أدلة الترجيح تشمل المتخالفين على نحو العموم من وجه أم لا؟ إذا ورد علينا دليلان بينهما عموم من وجه، يعني بينهما مورد اشتراك ومورد افتراق، ففي مورد الاختلاف والافتراق، عفوا لا، في مورد الاجتماع عندنا دليلان بينهما شنو؟ عموما من وجه. في مورد الافتراق لا تعارض بينهما، في مورد الاجتماع يتعارضان. هل نجري المرجحات في مورد الاجتماع فنسقطه ويبقى مورد الافتراق سليما؟ فقد ذهب المحقق النائني هناك إلى ذلك، وقال إذا ورد عندنا عامان من وجه فاختلفا في مورد الاجتماع، وكان أحدهما في مورد الاجتماع موافقا للعامة يطرح في مورد الاجتماع ويؤخذ بالثاني، وهذا تفكيك. في مدلول الدليل الواحد، لأن هذا الدليل الواحد عملنا به في مورد الافتراق لأنه لا معارض له، وطرحناه في مورد الاجتماع لوجود معارض له، فهذا تفكيك وتبعيض في مدلول الدليل الواحد. فما هو الجواب؟ فإذا قبلت به في تعارض العامين من وجه فلما لم تقبل به في المقام؟ فأي فرق بين الموردين؟ عرفان. فافهم وتأمل ويأتي الكلام.